من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في نظرية التزاحم الحفظي عند المصنف رحمة الله تعالى عليه، وكان خلاصة ما تقدم لحد الآن من المقدمات أن كل تكليف فإنما ينشأ من غرض لدى المولى، وأن هذا الغرض إنما يدعو إلى إيجاد متعلقه ولا يدعو إلى إيجاد ما لا يتعلق به، لكن هذا الغرض عندما يتعلق بشيء مبهم، بشيء مجمل، بشيء فيه ترديد، فإنه في هذه الحالة تتسع دائرة محركيته، لا بمعنى أنه يحرك نحو غير متعلقه، بل بمعنى أن الترديد في المتعلق يوجب اتساعا في دائرة المحركية، فالغرض لا يزال قائما بمتعلقه ولا يزال داعيا إلى نفس متعلقه. غاية الأمر عند إجمال المتعلق، عند التردد في المتعلق أهو هذا أم ذاك، فإن الغرض يحصن نفسه من خلال توسعة دائرة محركيته، ويدعو حينئذ إلى إيجاد كل ما يكون مظنة تحقق الغرض، مظنة أنه محقق ومحصنا للغرض. هذا خلاصة ما تقدم لحد الآن، وقلنا إن هذه سلسلة من النقاط العامة الكبروية. أما بقية هذه النظرية فنطبق فيها تلك المقدمات الكبروية على محل الكلام. عليكم السلام. محل كلامنا ما لو حصل للمكلف شك في الحكم الواقع، شك المكلف في أن للمولى هنا تكليفا واقعيا أو أنه ليس له تكليفا واقعيا، في صورة الشك في التكليف الواقعي المفروض أننا قائلون بقاعدة الاشتراك، فالحكم الواقعي لا يزال باقيا وثابتا في الواقع رغم شكنا به. شكنا بالحكم الواقعي في الحكم الواقعي لم يعدم ذلك الحكم الواقعي، ولم يزله ويبدله على ما هو عليه، بل لا يزال الحكم الواقعي ثابتا وباقيا ومحفوظا. فالشك في الحكم الواقعي حينئذ لا يعدم الحكم الواقعي، ومعنى أن الحكم الواقعي لا ينعدم أن الملاك الواقعي أيضا لا يكون منعدما، ولا يوجب الشك تبدلا على مستوى الملاكات الواقعية، بل الملاكات الواقعية لا تزال ثابتة كما هي في نفس الأمر من دون أن يغير شك المكلف في ذلك شيئا. فحينئذ هذا الشك في الحكم الواقعي سوف يؤدي لا محالة إلى اختلاط الأمر على المكلف بالنسبة لملاكات المولى. هذه الملاكات الواقعية سوف يختلط أمرها على المكلف. فإذا كلامنا هنا في هذا الموضع أن تشك في الحكم الواقعي الذي لا يزيل الحكم الواقعي والذي لا يبدله، كما أنه لا يزيل الملاك ولا يبدل الملاك. فموضع البحث إذن هو حالة الشك في التكاليف الواقعية، أو فقل حالة اختلاط الملاكات الواقعية على المكلف. هنا في هذه الحالة المصنف رضوان الله تعالى عليه يأتي إلى هذا الملاك الواقعي المشكوك ويقسمه إلى قسمين. القسم الأول الملاك الاقتضائي، والقسم الثاني الملاك اللا اقتضائي. وهذا التقسيم سبق الكلام عنه في الحلقة الثانية عندما تحدثنا عن أن الإباحة قد تكون اقتضائية وقد تكون لا اقتضائية. فلا بد هنا في المقام عندما نتحدث عن الملاكات الواقعية المختلطة، لا بد لنا أن نتحدث عن هذين القسمين، الملاك الاقتضائي والملاك اللا اقتضائي. أما الملاك الاقتضائي فيتميز بأنه له داعوية نحو إيجاد المتعلق، لأن معنى كونه اقتضائيا أن له مقتضى، أنه يتطلب شيئا ويقتضي شيئا، هذا هو معنى كونه ملاكا اقتضائيا. مثلا لماذا جعل المولى هذا مستحبا؟ لأن فيه مصلحة دعته إلى أن يحبه وأن يتعلق به الشوق المولى. فهذا الغرض الاقتضائي يعني غرض له داعوية، له اقتضاء لأن يوجد المكلف شيئا. رسالته رسالة إيجابية، لسانه لسان إيجابي. هذا الملاك ثابت لثبوت شيء وجوديا، غرض وجوديا يتعلق بالفعل، بخلاف الملاك الاقتضائي، عفوا الملاك اللا اقتضائي. فإن الملاك اللا اقتضائي يؤخذ لا بشرط من ناحية الداعوية وعدم الداعوية، لأن معنى كون الملاك لا اقتضائيا هو أن هذا الملاك في حقيقة الأمر ليس شيئا آخر سوى انعدام بقية الملاكات الاقتضائية. في الإباحة اللا اقتضائية ماذا كنا نقول؟ ما هو معنى الإباحة اللا اقتضائية؟ الإباحة التي حكم بها المولى بسبب أنه لا توجد مصلحة ملزمة تدعو إلى الوجوب، ولا مفسدة ملزمة تدعو إلى التحريم، ولا مصلحة مثلا بدرجة أقل بحيث تدعو إلى الاستحباب، أو مفسدة بدرجة أقل تدعو إلى الكراهة. فالملاك اللا اقتضائي في حقيقة أمره ما هو إلا خلو الفعل من الملاك الاقتضائي الداعي إلى سائر الأحكام. فليس للملاك اللا اقتضائي داعوية، ليس له أثر إيجابي، ليس من قبيل الملاكات الوجودية، إنما هو من قبيل الملاك العدمي. تمام الملاك لجعل الإباحة اللا اقتضائية، تمام الملاك عدم وجود المصلحة الملزمة أو المتدنية والمفسدة الملزمة أو المتدنية. هذا هو معنى كون الملاك لا اقتضائي. فهو يؤخذ حينئذ لا بشرط من ناحية إيجاد الفعل أو إيجاد متعلقه أو عدم إيجاد متعلقه. فإذا عندما فرضنا أن كلامنا هو في حالة اختلاط الملاكات على المكلف، فإن هذه الملاكات التي اختلطت على المكلف إما أن تكون من قبيل الملاكات الاقتضائية، وإما أن تكون من قبيل الملاكات اللا اقتضائية. فالملاك الاقتضائي له داعوية لإيجاد المتعلق، والملاك اللا اقتضائي ليست له هذه الداعوية، لا بمعنى أنه يأبى عن إيجاد المتعلق، بل بمعنى أنه يؤخذ لا بشرط، فهو لا يقتضيه ولا يأبى عنه.
ولكن الاقتضائي مش تاخذ بشرط لا، إنما تاخذ أنت بشرط أن لا يكون هناك مصلحة،
وبشرط عدم وجود المصلحة، لكن من ناحية إيجاد المتعلق هل يدعوك إلى أن توجد المتعلق أم أنه لا بشرط باتجاه إيجاد المتعلق؟ يعني هو بشرط لا من ناحية بقية الملاكات، لكن بالنسبة إلى إيجاد المتعلق هل يدعوك إلى أن توجد المتعلق؟ يقول ما في مصلحة ملزمة بإيجاده ولا متدنية، ما في مفسدة ملزمة، فلا يقتضي إيجاد متعلقه ولا يأبى عنه. الملاك اللا اقتضائي هو صرف اللا اقتضاء، صرف اللا اقتضاء، ما لا يقتضي شيئان لا، ليس بمعنى أنه بالضرورة أن يكون آبيان عنه. فالجهتان مختلفتان، من ناحية بقية الملاكات هو بشرط لا، لكن من ناحية المتعلق هو لا بشرط، ليس لا يصر على أن تأتي به ولا يمانع أن تأتي به. على هذا الأساس إذن الملاكات المختلطة إما ملاكات اقتضائية وإما ملاكات لا اقتضائية. طبعا الأحكام بالنسبة إلى هذه الملاكات على قسمين أيضا. قسم من الأحكام، قسم من الأحكام دائما ملاكه اقتضائيان، لا يكون ملاكه إلا اقتضائيان، كالأحكام التكليفية الأربعة. وقسم من الأحكام تارة يكون ملاكها اقتضائيا عليكم السلام ورحمة، وأخرى يكون ملاكها لا اقتضائيا. مثلا كالإباحة، الإباحة أحيانا ملاكها اقتضائيا وأحيانا ملاكها لا اقتضائيا. أما الأحكام التكليفية الأربعة الأخرى فهذه دائما ملاكها يكون ملاكا اقتضائيا. حينئذ يقول المصنف رضوان الله تعالى عنه: إن اختلاط الملاكات الواقعية والأحكام الواقعية على المكلفين إما أو نستطيع أن نتصورها في ضمن صورتين. الصورة الأولى أن نفرض اختلاط الملاك اللا اقتضائي مع الملاك الاقتضائي، والصورة الثانية اختلاط الملاك الاقتضائي مع ملاك اقتضائي آخر. في صورة الاختلاط هناك على الأقل شقان، هناك على الأقل ترديدان، إما أن يكون الثابت هو هذا الحكم وبالتالي هذا الملاك، وإما أن يكون الثابت هو ذاك الحكم وبالتالي ذلك الملاك. فحالة الاختلاط دائما نفرض فيها حكمين، دائما نفرض فيها شقين، فهذان الشقان مرة يكون أحدهما من قبيل الملاك الاقتضائي والآخر من قبيل الملاك اللا اقتضائي، ومرة نفرض أن أحدهما من قبيل الملاك الاقتضائي والآخر أيضا من قبيل الملاك الاقتضائي. الصورة الأولى كما لو اختلط الأمر على المكلف ودار الأمر عند المكلف بين أن يكون الحكم المجعول في الواقعة هو الإباحة اللا اقتضائية، وبين أن يكون المجعول في الواقعة هو حكم آخر كالوجوب أو الاستحباب، كالوجوب أو الحرمة. طبعا الاستحباب والكراهة الأمر فيهما سهل، نحن نتحدث عن جانبي التنجيز والتعذير هنا. الشك في المستحبات مثلا يتعامل معه مثلا بمثل التسامح في أدلة السنن وما شاكل ذلك. كلامنا فعلا يتركز على الحكم التنجيزي، على الحكم الإلزامي من الوجوب والحرم. فإذا الصورة الأولى أن نفرض أن الشبهة دائرة بين الإباحة اللا اقتضائية وبين الوجوب أو الحرمة، أو الوجوب والحرمة أحيانا يكون في الشبهة، يعني يجوز أن نفرض ذلك، أن يكون في الشبهة ثلاثة أطراف: أن يشك المكلف أو أن يشك الفقيه في حكم هذه الواقعة، هل هي مباحة، هل هي واجبة، هل هي حرام. خب هذه طبعا من قبيل الحالات النادرة جدا التي فيها دوران الأمر بين المحذورين، التي فيها دوران الأمر بين المحذورين، لكن بإضافة مع احتمال الإباحة. على كل حال هذه نظريا يمكن أن نفرضها، لكن عمليا هل هي متحققة في الفقه أو لا، هذا بحث. على كل حال بحثنا يشمل ويتناول هذه الصورة، أن يشك المكلف في واقعة ما هل أن حكم الشارع فيها والإباحة اللا اقتضائية، أم أن حكم الشارع فيها هو الوجوب أو الحرم. طبعا السؤال الذي يخطر إلى الأذهان هنا هو أنه كيف يعرف المكلف أن هذه الإباحة إباحة اقتضائية أو لا اقتضائية. هنا نحن ننظر إلى المسألة من زاوية المولى، يعني هذا المولى ينظر إلى الشبهات الحاصلة عند المكلفين، يقول هذه الشبهة في حقيقة الأمر اختلط الأمر فيها عند المكلف بين الإباحة اللا اقتضائية وبين الوجوب أو وبين الحرمة، فالشبهة طرفها هما الإباحة اللا اقتضائية والحرمة. حتى تتضح المسألة أكثر لابد من هذا التنبيه. الشهيد الصادر يفرض أن المولى لا يتصدى لحل شبهات المكلفين شبهة شبهة، فإن الشبهات إذا أخذت بهذه الطريقة التجزئية، بهذه الطريقة التفكيكية، فهي كثيرة جدا ومتفاوتة جدا. وليس عقلائيان، ليس عقلانيان أن نفرض أن المولى يتصدى لكل ما يمكن أن يطرأ لدى المكلفين من شبهات، أن يتصدى لكل شبهة شبهة ويحاول علاج أو تقدمة علاج لهذه الشبهة بخصوصها، وإنما المولى يأخذ الشبهة عند المكلف النوعي. يلاحظ مكلفا نوعيان ويأخذ شبهة يمكن أن تطرأ لدى هذا المكلف النوعي، أو هي حاصلة لدى هذا المكلف النوعي، وعندما يطرح المولى حلان وعندما يقدم حلان فإنه يقدم حلان للشبهات لدى المكلف النوعي، فلا يكون هذا الحل حلا لكل شبهة شبهة. الشارع لا يدرس الشبهات دراسة تفريقية تفكيكية، وإنما يدرسها دراسة عامة. يعني يقول هكذا، يقول: أنا عندما لاحظت المكلفين عموما وجدت أن شبهاتهم تنقسم إلى قسمين: شبهات أنا أعرف أن طرفيها هما الوجوب والإباحة اللا اقتضائية، أو الحرمة والإباحة اللا اقتضائية، هذا هو القسم الأول، وشبهات يكون الشك فيها دائرا بين حكم اقتضائي هنا وحكم اقتضائي آخر في مقابله. فأنا في مقام الحل والعلاج أطرح حلا للقسم الأول من الشبهات وأطرح حلا للقسم الثاني من الشبهات. ولا مثلا إذا أتينا إلى كل شبهة شبهة، يعني نأتي مثلا نقول هكذا، نقول: حرمة شرب التوتون، هل هو أو شرب التوتون هل هو حرام أو حلال؟ إذا الشارع يريد أن يعالج هذه الشبهة بخصوصها يستطيع أن يقول: أنا هنا حكم الواقع مثلا هو التحريم، إذن أصدر حكما ظاهريا بالتحريم. إذا أتينا إلى لحم الأرنب يقول مثلا: أنا حكم الواقعي هنا هو الحلية، إذن أصدر حكما ظاهريا بالتحليل، وهكذا. لكن ليس هذا مفروض البحث. الحل العقلاني هو أن يتصدى المولى لكافة الشبهات، يقول هذا المكلف بشكل عام، الشبهات الحاصلة عند المكلفين في مرحلة الظاهر، هذه الشبهات مرددة بين أن يكون طرفها إباحة لا اقتضائية، وبين أن يكون طرفها الآخر، وبين أن يكون طرفها الآخر حكما اقتضائيا. عندنا 100 شبهة عند المكلفين، يوجد 100 شبهة، هذه الشبهات طرفاها هما هذان الحكمان، حكم لا اقتضائي في جانب وحكم اقتضائي في جانب. هذه الشبهات 100 في بعضها الحكم الواقعي هو الوجوب أو الحرمة، وفي بعضها الحكم الواقعي هو الإباحة. المولى يدرس هذه 100 بما هي مجموعة، ولا يدرس كل حالة حالتان من هذه 100. إذا أخذنا هذه 100 بنحو المجموع، كيف ينظر المولى إلى هذه الشبهات؟ يقول: في هذه الشبهات 100 مثلا أنا عندي 50 حكم، لدي 50 حكما إلزاميا، ولدي 50 حكما ترخيصيا، ماذا أصنع في هذه الحالة؟ يقول: بما أن الأحكام الترخيصية هنا ملاكها لا اقتضائيا، فإن الملاك اللا اقتضائي لا داعوية له لشيء، لا اقتضاء له لشيء كما قدمنا قبل قليل. فأنا إن أوجبت الفعل أو حرمت الفعل لا أكون مزاحما لهذا الملاك اللا اقتضائي، لكنني إن أفتيت في مجموع 100، إن أصدرت حكما ظاهريا في مجموع 100 بالتحليل، فإن هذه الملاكات 50 الإلزامية الاقتضائية أكون قد خالفتها، أكون قد فرطت بها. لماذا؟ لأن كل ملاك من هذه الملاكات اللا اقتضائية له مقتضى، له داعوية، إما إلى إيجاد المتعلق وإما إلى إعدام المتعلق. مصلحة تدعوك إلى إيجاد الفعل، مفسدة تدعوك إلى ترك الفعل. فحينئذ يكون أمام المولى حلان في حقيقة الأمر، إما أن يضحي بملاكاته الواقعية وهي اقتضائية لملكاته الواقعية الاقتضائية، فيصدر حينئذ حكما ظاهريا بالترخيص، وإما أن يضحي بالملاكات اللا اقتضائية الترخيصية، فيصدر حينئذ حكما ظاهريا بالإيجاب أو حكما ظاهريا بالتحريم. إذن بدوان المولى عليه أن يضحي بأحد الملاكين، إما أن يضحي بالملاك الترخيصي وإما أن يضحي بالملاك الإلزامي. لكن بما أن الملاكات الترخيصية فرضناها ملاكات لا اقتضائية، فإن الملاك اللا اقتضائي ليست له داعوية لشيء، فلو صدر الحكم الظاهري على خلافه لا يصدق على المولى حينئذ أنه فرط بما هو مهم، أنه فرط بغرض مهم، بخلاف ما لو فعل العكس. ففي مثل هذه الحالة يصدر الحكم الظاهري من قبل المولى لصالح الحكم الإلزامي. لماذا؟ لأن الملاك في الأحكام الإلزامية ملاك اقتضائي. هنا في الحقيقة ما الذي حصل عند المولى؟ المولى قال إن الملاكات اختلطت على المكلفين، وهذه الملاكات بعضها اقتضائي وبعضها لا اقتضائي، وازن المولى بين ملاكاته الواقعية، فوجد أن ملاكات الحكم الإلزامي أهم في هذه الصورة، لأن الملاك الاقتضائي أهم من الملاك اللا اقتضائي، فرجح الأهم على المهم، فأصدر الحكم الظاهري لصالح الملاك الأهم. هذا هو معنى أن الأحكام في حقيقة أن الملاكات في حقيقة الأمر تتزاحم فيما بينها في مقام الحفاظ عليها عند اختلاط الأمر على المكلفين. هذا خلاصة نظريات التزاحم الحفظ. وإن كان المصنف في هذه الصورة لا يرى أن هناك تزاحما أصلا، لأن أحد الملاكين لا بشرط، والملاك الآخر بشرط شيء أو بشرط لا، وما أخذ لا بشرط فإنه يجتمع مع ألف شرط. ففي الحقيقة هذا ليس من قبيل التزاحم، هذا من قبيل أن الذي له داعوية في المقام وخصوص الملاك الاقتضائي، أما الملاك اللا اقتضائي فهذا لا يأبى عن أن توجب الفعل ولا يأبى عن أن تحرم. في هذه الحالة يصدر حكم ظاهري مثلا بإيجاب الاحتياط إما فعلا أو تركا. هذا الحكم الظاهري برأي المصنف لم يصدر عن ملاك خاص به، هذا صدر عن نفس ملاك الحكم الواقعي، نفس ملاك الحكم الواقعي هو الذي دعا المولى إلى أن يوجب الاحتياط، نفس هذا الملاك الاقتضائي الذي في الأحكام الإلزامية هو الذي دعا إلى إيجاب الاحتياط. إن قلت لكن المولى أصدر الاحتياط في 100 شبهة، والحال أن الملاك الواقعي الإلزامي قائم في 50 شبهة فقط، قلنا نعم، لكن هذا من قبيل توسعة دائرة محركية الغرض الذي ذكرنا في المقدمات أنه مقبول وأنه عقلاني وأنه ليس من قبيل دعوية الغرض إلى غير متعلقه. عندنا 50 غرض إلزامي في 50 شبهة، الشبهات 50 أو 50 المتبقية ليس فيها ملاك إلزامي، لكن هذه الملاكات الإلزامية 50 دعتنا إلى الاحتياط في مجموع الشبهات 100 تحصينا لنفسها وضمانا لتحققها. لماذا؟ لأن المورد مورد الاختلاط، لأن المورد مورد الإجمال والتردد على مستوى المتعلق، وقد ذكرنا أن الغرض الذي له داعوية إلى إيجاد متعلقه في صورة إجمال المتعلق أو التردد على مستوى المتعلق يوسع دائرية محركيته ويحرك نحو دائرة أوسع بشكل يحصل له الضمانة لتحقق نفسه ولوجود نفسه. حينئذ برأي المصنف أن شبهة التضاد لا تأتي وشبهة نقد الغرض لا تأتي. المولى في هذه الصورة لم ينقض الغرض الترخيصي، لأن الغرض الترخيصي بحسب الفراد كان غرضا لا اقتضائيا، والغرض اللا اقتضائي لا يأبى عن أن توجب أو أن تحرم، ولا يلزم التضاد، لأننا لم نقل بأن هذا الإيجاب الظاهري أو التحريم الظاهري قد نشأ عن ملاك خاص به، بل منشأه نفس ملاك الأحكام الواقعية المختلطة على المكلف. فليس هناك ملاك آخر حتى يضاد ذلك الملاك الواقعي، هو نفس الملاك الواقعي، ليس في البين ملاك آخر. فلا تضاد حينئذ، لأن التضاد بين شيئين، وما نحن فيه عندنا شيء واحد، عندنا ملاك واحد، فلا تضاد ولا نقضى للغرب. هذا في الصورة الأولى التي هي صورة كون الشبهة دائرة بين الحكم اللا اقتضائي وبين الحكم الاقتضائي. لا بعضهم فصل، لكن المصنف يرى أنه أن الحل الذي توصلنا إليه يستطيع أن يعالج كل هذه الشبهات. ولا من أحيانا الحل الذي تأتي به بحسب الحل الذي تأتي به هل يتناسب، هل يمكن أن تدفع به كلتا الشبهتين أم لا؟ الصورة الثانية
أحيانا مكلف مثلا يقول المولى عارف المكلف عن شيء كبير موضوع حكم بيت موضوع الإباحة أو الوجوب أو الحرمين، وبيكون الملاك الإلزامي موجود بحوالي 70% منه مثلا الملاك المهم، ولكن المولى لأنه عارف أنه ما بيقدر يصدر حكم ظاهر بتحريم كل ما يشك فيه المكلف فبيصدر حكم بالحلية.
هون الحلية المقصود الإباحة، إباحة الاقتضائية أو لا اقتضائية؟
سواء اقتضائية أو لا اقتضائية.
طب لا اقتضائية، الاقتضائية لن سنتحدث عنها.
بيكون ملاك الإلزام المهم عند المولى.
طيب خلينا نحكي بالصورة الثانية ونشوف إذا بيبقى السؤال. إذن هذا بالنسبة للصورة الأولى. الصورة الثانية أن يعلم المولى أن الشبهات الموجودة عند المكلفين طرفاها هما الحكم اللا اقتضائي، يعني ما عندنا حكم لا اقتضائي إلا الإباحة اللا اقتضائية. الحكم اللا اقتضائي يعني الإباحة اللا اقتضائية، وفي مقابل ذلك الحكم الإلزامي من وجوب أو حرمة أو وجوب وحرمة، كما لو كانت الشبهة ثلاثية الأطراف. إذن هذه هي الصورة الثانية. المعقد في هذه الصورة بخلاف الصورة السابقة أن هذه الصورة على مستوى كلا طرفيها أو على مستوى جميع أطرافها الملاك له دعوية لشيء، الملاك يتطلب منك شيئا معينا منافيا بحسب الفرض لما تتطلبه أو يتطلبه الملاك الآخر. مثلا الإباحة الاقتضائية تنشأ عن مصلحة في الترخيص، هناك مصلحة في أن يكون المكلف مطلق العنان، لأن الملاك هو عدم وجود مصلحة أو مفسدة، لا هناك مصلحة، وهذه المصلحة هي التسهيل مثلا أو هي كون المكلف مطلق العنان. كون المكلف مطلق العنان إلى ماذا يدعوك؟ يدعوك إلى أن لا توجب وأن لا تحرم. ما معنى أن تترك له الخيار، أن تتركه مطلق العنان؟ يعني له أن يفعل وله أن يترك. المصلحة تعلقت بأن يترك المولى هذا الأمر للمكلف، إن شاء فعله وإن شاء تركه. فهذا الملاك ليس ملاكا ساكتا، ليس ملاكا صامتا، هذا ملاك ثائر، هذا ملاك مصر على أن يبقى التسهيل، على أن يبقى إطلاق العنان، وفي مقابل ذلك ملاك اقتضائي آخر هو ملاك الحكم الإلزام، إما ملاك الوجوب فيدعوك إلى ضرورة إيجاد الفعل وعدم السماح بتركه، وإما ملاك التحريم الذي يدعوك إلى ضرورة ترك الفعل وعدم السماح بإيجاده. فنحن إذن أمام ملاكين متضادين بكل معنى الكلمة، لا يمكن على مستوى المتطلبات العملية لكل من الملاكين أن يجتمع هذان الملاكان. هذا ملاك يقول لك أنا لن ألزم لا بفعل ولا بترك، مصر على أن لا ألزم، وهذا الملاك يقول أنا سألزم إما بفعل أو بترك. هنا في هذه الحالة تتعقد المسألة، يعني لا تكون المسألة بتلك السهولة كما في الفرض الأول في الصورة الأولى. هنا ليس أمام المولى إلا أن يضحي بأحد الملاكين لصالح الآخر في مجموع الشبهات، لكن المولى في هذه التضحية لا يخرج عن العقلانية، يعني يضحي ببعض الملاكات الواقعية التي لديه لصالح ملاكات واقعية أخرى، لكن بطريقة عقلانية، بأن يجري موازنة بين هذه الملاكات، بين ملاكات الحكم الترخيصي الاقتضائي وبين ملاكات الحكم. طبعا هنا عندما نتحدث عن حكم ترخيصي اقتضائي، هنا قد يكون الإباحة وقد يكون الاستحباب وقد يكون الكراهة، لأنه هذه الثلاثة حكم ترخيصي وملاكها اقتضائي. فيدرس المولى، يوازن المولى بين الملاكات الترخيصية الاقتضائية الواقعية وبين الملاكات الإلزامية الواقعية الاقتضائية. فما كان أهم بنظره في مجموع الشبهات، بملاحظة مجموع الشبهات، فإن المولى يصدر جعلا ظاهريا على طبق هذه الملاكات التي هي أهم بنظره. وهنا في هذه الحالة، وإن صدق على المولى أنه نقض غرضه، لكن هذا النقض هنا ليس خروجا عن الحكمة وليس خروجا عن العقلانية، هذا نقض للغرض الأقل أهمية لصالح الغرض المهم أو لصالح الغرض الأهم. وهذا عقلائي، بل هو عين العقلانية وعين الحكمة. فإذا وإن قلنا بوجود شيء أو رائحة من نقد الغرض في المقام، لكنها نقد للغرض الذي يفعله العاقل الحكيم ولا يتركه العاقل الحكيم. المولى في هذه الصورة، في صورة الاختلاط بين الحكم الاقتضائي الترخيصي وبين الحكم الإلزامي، ليس أمامه حل في حقيقة الأمر سوى أن يضحي ببعض الملاكات، فحينئذ ينظر إلى ما يكون أهم بنظره في مجموع الشبهات ويصدر الجعل الظاهري لصالح ذلك الحكم. لا، خب شبهة التضاد مندفعة غير واردة بالبيان الذي تقدم، لا يوجد ملاك جديد هنا في المقام، نفس الملاك الواقعي الذي صدر الحكم الظاهري على طبقه هو الذي دعا إلى إيجاب الحكم، إلى جعل الحكم الظاهري، وبالتالي ليس عندنا ملاك آخر مضاد للملاك الواقعي. أما مسألة نقد الغرض فلا نسلم أن هذا من قبيل نقد الغرض، هذا من قبيل صيانة الغرض الأهم، هذا من قبيل العمل أو الاحتياط للغرض الأهم، هذا لا يسمى نقدا للغرض. وإن سمي فنحن لا نأبى عنه، نقول نقد الغرض نفصل فيه بين حالتين، نقد الغرض الذي لا يكون عقلانيا ونقد الغرض الذي يكون عقلانيا، هذا يفعله المولى بل يجب على المولى فعله، يعني يكون حينئذ من قبيل اللطف ومن قبيل الكمال ولا يكون من قبيل النقص. إذن هذا بالنسبة لخلاصة نظريات المصنف المعبر عنها بنظريات التزاحم الحفظ. نعم شيخ، بعض السؤال. إذن ما فينا برأي المصنف، عمدة النكتة في جواب المصنف أنه لا نستطيع أن نعالج المسألة من دون تفرقة بين الملاك الاقتضائي والملاك اللا اقتضائي. هذه التفرقة تفرقة أساسية لأنها تؤثر على كيفية الحل، وإن كانت روح الحل فيهما واحدة، أن المولى يرجح، نستطيع أن نقول هكذا، يرجح الملاكات لا. إذن المصنف فقط فرض المسألة في مجموع الشبهات، لم يفرض المسألة في كل شبهة شبهة. يعني الآن مثلا لنفترض هكذا، في لنفترض أن حكم المولى الآن ظاهرا في لحم الأرنب هو الحلية. هذه الحلية الظاهرية في باب لحم الأرنب لا تعني أن الحكم الواقعي هنا هو الإباحة، لأن المولى لم يعالج الشبهات شبهة شبهة. إذا كان يريد أن يعالج الشبهات شبهة شبهة حينئذ كان يدلنا على الحكم الواقعي مباشرة، لكن المولى ترك بعد أن تسبب المكلفون أنفسهم بوقوع أنفسهم في الشبهات، نحن من تسببنا لأنفسنا بالشبهات، نحن من مشينا بيوم السقيفة، نحن من نحينا أمير المؤمنين، يعني الناس بشكل عام، الناس تسببت في إزاحة الإمام، إزاحة الإمام العادل، فأدى ذلك إلى التعارض في الأدلة، وأدى ذلك إلى خفاء بعض الأحكام، وأدى ذلك إلى التقية، فحصل للمكلفين شك. وإلا لو بقي الإمام ومشى المخطط الإلهي كما أراده الله تبارك وتعالى، طب حينئذ ما كنا سنصل إلى هذه المسألة. فالله تبارك وتعالى لا يريد أن يسد على المكلفين بابا هم تسببوا إلى فتحه بأنفسهم، هم بسوء اختيارهم أوقعوا أنفسهم به. المكلفون هم من ورطوا أنفسهم بالشك والشبهات. المولى بمقتضى لطفه أمن لهم البدائل في ظرف الشك، وإلا من أول الأمر كان باستطاعة المولى أن يقيم العلم الواضح والحجة اللائحة، وأن يبقي الإمام على رأس هذه الأمة، وأن يتدخل تكوينيا وقهرا لذلك. إذن لكن هذا الباب إذن سده المولى، لا يريد المولى أن يتدخل بهذه الطريقة، بطريقة إعجازية. أمن طريقة عقلانية، طريقة تشريعية للمكلفين الذين يريدون الاقتداء بإمامهم، لكن شاءت الظروف وشاءت الأقدار أن يتورطوا بالشك وأن يتورطوا بالشبه، فقدم لهم هذا الحل التشريعي. فلذلك المولى في مقام العلاج يعالج مجموع الشبهات ولا يعالج الشبهات واحدة واحدة. في مجموع الشبهات بعض هذه الشبهات مثلا واقعان الحكم فيها إلزامي، بعض هذه الشبهات واقعان الحكم فيها ترخيصي. إذن في الواقع بعض الملاكات الواقعية إلزامي وبعض الملاكات الواقعية ترخيصي، فهذا الملاك الترخيصي إما له لسان يجرؤ على الكلام اقتضائيا، وإما لا لسان له، القط أكل لسانه كما يقال، لا اقتضائيا. في حالة كونه لا اقتضائيا ما عندنا مشكلة، لا يزاحم، لا يستطيع، لا ينهض لمزاحمة الملاكات الإلزامية، فحينئذ المولى في مندوحة يستطيع أن يشرع الحكم الظاهري الإلزامي بشكل تلقائي. لكن في صورة كون الملاك اقتضائيا هنا تتعقد المسألة، لابد أن يجري المولى موازنة بلحظ مجموع الشبهات، عملية كسر وانكسار، عملية حساب، فيشخص أنه هل التضحية يعني أين هو أقل الخسائر؟ هل إذا ضحيت بالملاكات الإلزامية أكون خسرت أكثر أم خسرت أقل؟ فحينئذ يشرع الحكم الظاهري الذي يضمن له الوقوع في أقل الخسائر، وهذه طريقة عقلانية وليست من نقض الغرض في شيء، بالعكس هذا من قبيل الاحتياط للغرض الأهم. الغرض الأهم قد يدعوك احتياطا لنفسه إلى أن تفرط ببعض المصالح الهامشية، ببعض المصالح الأقل أهمية، هذا عين العقلانية وعين الحكمة، خلافه خلاف الحكمة.
أحيانا إذا قيمنا نسمي الحكم مشكوك 50% من مثلا أحكامية وواقع الحكم 50% والواقع الإباحي الإباحي لا اقتضائية، إذا طلعنا بكل أمر كل متعلق بنفسه هو إما لا اقتضائية إما إباحي لا اقتضائية إما حكم، فهم بمقتضى القاعدة اللي سمى السيد الشهيد المفروض الظاهر يكون إلزامي مش ترخيصي، بينما بينشأ هون عند المولى اقتضاء للإباحة مثلا لإفساح المجال لدى المكلف يكون في ساعة من أمره، يعني بنفس الأحكام الواقعية ما كانش فينا نزاع بالاقتضاء والاقتضاء، بينما بلحاظ المجموع كله صار فينا نزاع بالاقتضاء والاقتضاء.
يعني المقصود أنه كل شبهات المكلفين من قبيل
نصهم هي بالأصل هي كل شبهاتهم هم باب حول كل الشك باب حول ما يقول إباحة، بالواقع نص الموضوعات هي مباحة لا اقتضائية.
يعني أنت عم تقول 50% حكم إلزامة و 50% 25% منهم نصهم إباحات اقتضائية ونصهم إباحات لا اقتضائية.
لا
كلهم لا اقتضائية. طيب
شو بيعمل المولى هون؟
يعني كل شبهات المكلفين من هذا القبيل
مثلا بموضوع معين
هلا هي مش بموضوع، هي كيف بتصير هلا، كيف المولى بده يعالجها؟ مثلا الان المولى يعالج بهذه الطريقه، يعالج ياتي الى العناوين الكليه للشبهه، مثلا يقول هذه شبهه مقرونه بالعلم الاجمالي، هيك بصير تعالج الشبهه، مش هذه شبهة في باب في هذا الباب الفقهي الخاص، يعالج الشبهات بطريقة كلية وعمومية جدا. هذه شبهة مثلا الشك فيها بدوي، ومرجع الشك فيها إلى التكليف، هذه شبهة الشك فيها راجع إلى المكلف به، هذه شبهة مثلا مسبوقة باليقين السابق، هيك بصير العناوين. هذه شبهة قامت أمارة في موردها.
لذلك لم سير شهيد عامل اليوم على المتعلقات أول شيء. وإلا إما اقتضائية إما لا اقتضائية إما إلزام إما إباحة. عم نجي يطلع منا لفوق لتشوف حكم الظاهر أي براعي منا. بينما لما نجي نسمع نحط مجموعة الشبهات قدامنا ممكن يكون في عنا بلايك جديد متعلق بمجموعة الشبهات كلها سوا. يعني مثلا إذا نحكي عن إفساح المجال الدم المكلف يكون في ساعة الحياة ويقدر يمارس دور طبيعي للحياة. فبنحتاج لإباحة جزء كبير من المتعلقات. طيب. هي بنفسها ما يكون فيها هذا الملاك. يكون إباحة هي لا اقتضائية. بينما الإباحة بشكل عام صارت اقتضائية. خصوصا بحال صار في ملاك يدعو للاقتضائية
الإباحة. بس هو هذا الفرض شيخنا، فرض أن كل المباحات واقعا مباحات لا اقتضائية. ثم يصطدم المولى بأنه إن أصدرت الحكم الظاهر لصالح الملاك الاقتضائي أكون قد سددت باب البراءة أو باب الإباحة على المكلف بشكل تام. هذا الفرض ليس فرضا عمليا. الفرض العملي أن المباحات الواقعية بعضها اقتضائية وبعضها لا اقتضائي، إن أجزنا الإباحة لا اقتضائية أساسا. على هذا الأساس فيجب إجراء موازنة. ففي الشبهات التي نستطيع أن نحصر أن أو يستطيع المولى أن يحصر أن ملاكاتها ملاكات لا اقتضائية يرجح جانب الملاك الاقتضائي، لكن ليست كل المباحات من هذا القبيل حتما.
إذا طلعنا المباحات المباحة والإباحة والحرمة، فأنا مثلا عن النجاسة والطهارة. طيب النجاسة مثلا النجاسة فيها اقتضاء المفسدة، الأمر الطاهر ما فيه اقتضاء.
بالنتيجة سيصب الأمر في الحكم التكليفي على مستوى الحكم التكليفي. النجاسة والطهارة بصرف النظر عن الأحكام التكليفية المترتبة عليهما ليس موضوعا للتنجيز ولا للتعذير. لكن ليس موضوعا للتنجيز والتعذير إلا بلحاظ ما يترتب عليه من الحكم التكليفي. الطهارة ترتب السعة والنجاسة ترتب الإلزام مثلا. خب حينئذ لابد من النظر أيضا إلى جانب الحكم التكليفي. الكلام هو الكلام.
فهمت اللي حكيته، بس ما فهمت ليش مهم هالتقسيم اقتضاء ولا اقتضاء.
لأنه الملاك لا اقتضائي لا يزاحم الملاك الاقتضائي.
ما قلت نفس الروح الطرفان
نفس الحل، بمعنى نفس الحل. أنه نأتي إلى الملاك الملاك الترخيص إن كان لا اقتضائيا فهو يقول لك أنا ما عندي مشكلة في أن تلزم بالفعل وما عندي مشكلة في أن تلزم بالترك. فحينئذ المولى يستطيع أن يراعي جانب الملاك الاقتضائي ولا يجد مشكلة ولا يجد محذورا، لا يجد ما ينازعه. لكن في الملاك الاقتضائي هنا يحصل تصادم. الملاك الاقتضائي للإباحة ليس ساكتا، هو يصر على أنه على أن تبقى هذه إن شئت فافعل وإن شئت فاترك، يصر على بقاء هذه الشرطية. لكن في الملاك الإلزامي يصر على افعل أو لا تفعل. طب حينئذ يحصل تزاحم، فلا بد من حل هذا التزاحم. حل هذا التزاحم يكون بالتضحية بالملاكات الأقل أهمية، التضحية بالملاكات التي يعدها المولى خسارته الأقل. لابد أن يخسر بعض الملاكات لصالح تحقيق الملاكات الأهم. هذه هي نظرية التزاحم الحفظي برأيان المصنف. شبهة تنجز الواقع المشكوك يأتي الكلام فيها إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.